ويا أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست جنبيات، يحييكم محدثكم أنور جنبي المدرب الاستشاري في المبيعات وتطوير الأعمال، وحياكم الله وبياكم. أنتظركم لألتقيكم في هذه اللقاءات الخفيفة اللطيفة على بودكاست جنبيات. اليوم موضوعنا إن شاء الله موضوع شيق حقيقة. موضوع شيق ليش؟ لأنه يلامس حياتنا في بيئات العمل. وصراحة كنت بتكلم عن هذا الموضوع لفترة طويلة جدا جدا، لأنه خاصة يأثر علينا إحنا كموظفين بشكل عام، ويأثر علينا كنجوم ونجمات مبيعات. نعم إحنا نتأثر بهذا الموضوع اللي حنتكلم فيه اليوم، اللي هو سياسات بيئات العمل. سياسات بيئة العمل اللي هي الأوفيس بوليتكس ولا الورك بليس بوليتكس، أي كان الاسم اللي تحب تسميها. يعني تعرف لما تسمع شخص يقول لك والله عندنا إحنا في العمل في مافيا، في يعني شغل أحزاب، في شغلات في الكواليس، لازم تدور لك أحد يدعمك عشان يضبطك، تلاقي في ناس يخربون على بعض. هذه الأمور أوكي يسمونها سياسات بيئات العمل. طبعا سياسات بيئة العمل هذه اللي نتكلم عليها الأوفيس بوليتكس ما هي تنظيمية رسمية من جزء من ثقافة المنظمة، لكن هي جزء من ثقافة المنظمة. ما جابوا استشاري يوم من الأيام وقالوا يلا خلينا نبني إحنا أوفيس بوليتكس ونعملها، ونبغى نعمل العمليات بالطريقة هذه، وفي نفس الوقت ترى إحنا نبغى نحط عنق زجاجة بالطريقة الفلانية بحيث إنه فلان يخرب على فلان وفلان يسوي شيء وبالطريقة هذه. ما هي جزء من الوصفات الوظيفية، ما هي جزء من المسؤوليات، ما هي جزء من المهام، ما هي جزء من أهداف المنظمة، ما تساهم في أي شيء يعني تخص المنظمة، إنما هي تأذيها حقيقة. واللي دفعني إنه أتكلم عنها مؤخرا لأنها ما زالت تنمو وتزيد وتصبح ظاهرة في بيئات العمل، تصبح ظاهرة خاصة بعد الأزمة اللي صارت حقت كورونا. لأنه بعد كورونا وأزمة كورونا وحملات التسريح اللي يعني يعطيهم العافية أصحاب القرار، يعني شافوا نفسهم أنه أخذوا قرارات سديدة أنه في الأسابيع الأولى من الأزمة يقلصوا ويفصلوا ويرقوا من ليس أهلا لها، ويوظفوا على السريع عشان يسدوا الاحتياجات بعد فترة وجيزة. هذه الأمور سببت خلل في المنظمات، وسببت ظاهرة، هذه الظاهرة هي الأوفيس بوليتكس تزيد. ما كانت موجودة يعني صراحة لما يعني في التسعينات أو لما بدأت أشتغل أنا، ما كانت موجودة بهذه الطريقة أبدا، ما كانت موجودة ولا هي يعني توجد على مستوى جدا ضئيل. وإن كانت موجودة يعني نلاحظها في المستويات العليا، تعرف الكبار اللي ما شاء الله تبارك الله عندهم الكثير اللي يخسروه من البرستيج، من البوزيشن، من المسار الوظيفي، الراتب، البونس، عندهم أشياء كثيرة تحفزهم إنهم يبدأوا يخلقوا بوليتكس بينهم وبين زملائهم الآخرين. لكن مسألة إنها تنتشر في سائر المنظمات ما كانت رائجة، لكن مؤخرا يعني باتت شيء ملحوظ، وخاصة في المنظمات اللي جاية من خارج المملكة العربية السعودية، المنظمات اللي جايبة ثقافتها من برا. وعن تجربة يعني حقيقة من أكثر الشركات اللي فيها أساسا من بلدانهم مستشري ظاهرة الأوفيس بوليتكس هي الشركات الأجنبية الأوروبية دون غيرها. ليش؟ لأنه جزء من ثقافتهم يعني نوعا ما تساهمت في هذا الشيء في بيئتهم. ليش؟ لأنه في تنافسية عالية عندهم في بيئتهم عملهم هناك في بلدهم، فبما خدم إنه لازم نوفر قناة لتسيير وتسهيل مصالحهم الشخصية. بينما يعني الشركات والمؤسسات الأمريكية، ولا أنزه أحد، أمريكا الشمالية سواء كندية ولا الأمريكية، ثقافتهم شوية مختلفة. الكنديين مسالمين أكثر مما تتوقع، وفي نفس الوقت الأمريكان يعني ثقافتهم يجيبوها بالوجه، ما يلفوا يدوروا كثير، في عندهم يعني لفوا دوران على خفيف، لكن مو زي المنظمات الأوروبية. وهذه ملحوظة ليست مستندة على دراسات، لا أحد يجي هاجمني ويقول لي أنور وش تقول أنت، لا 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 لا، أنا اللي بقوله هذه ملاحظة عن تجربة، لأني أنا شخصيا اشتغلت في شركات أمريكية، اشتغلت في أجنبية، اشتغلت في وطنية، والحمد لله وشفت وتشربت من التجارب المختلفة، وتجربتي أنا تقول لكم هذا الكلام وأشارك معكم حتى يعني تستنيروا، وليس لأنتقد أحد أو أنزه أحد أو أي شيء من هذا الكلام. طيب أنور، إيش الأوفيس بوليتكس؟ الأوفيس بوليتكس يا عزيزي وبالعامية ومن غير ما ندخل في تعقيدات وتطويل في السالفة، الأوفيس بوليتكس يا عزيزي أو السياسات لبيئات في بيئات العمل هي ظاهرة وتكون ناتجة عن إنه أشخاص أفراد أو جماعات يتصرفون سلوكياً بما يخدم مصالحهم الشخصية. يعني من خلاصة هذا الموضوع هي تجد، أنا أقدر أصنفها وأضعها تحت المجال أو الموضوع حق تعارض المصالح، لأنك أنت قاعد تشتغل مو مصلحة المنظمة، مو مصلحة الفريق، لكن أنت قاعد تشتغل لمصلحتك، وأنت قاعد تتصرف وتأخذ قرارات وتأثر على ناس وحياتهم وعملهم ومسارهم الوظيفي وعلى أرباح المنظمة بما يخدم مصلحتك أنت الشخصية، فهذا الشيء يصنف كفساد. كفساد ممكن أنك أنت تعتقد أنك أنت ذكي، ممكن تكون مؤمن أنه السياسة واللعب المونوبولي وتنظيم المافيات والاتحاد قوة وعمل فريق داخل فريق، هذه من يعني من الأمور اللي تعتبر أنك أنت شاطر فيها ولازم تقوم بها. لا، مو لازم تقوم بها، أنت اللي سويتها وأنت فرضتها على نفسك وفرضتها على غيرك، فأنت اخترت هذا الدرب. فالسياسات الداخلية هي ببساطة هي إنه الناس يتصرفوا بطريقة معينة، يأخذوا قرارات بطريقة معينة، يتعاملوا بطريقة معينة حتى يؤمنوا مصالحهم الشخصية. هذه المصالح الشخصية ممكن تكون لمكاسب مادية أو مكاسب غير مادية. مادية زي المالية، زي زيادات في العمل، زي أيا كان يعني من الأشياء هذه. أما السياسات، أما الفائدة الأخرى أو الهدف الآخر اللي ممكن يحفز إن واحد يدخل مضمار السياسات الداخلية هي المكاسب الشخصية الغير مالية، مثل البرستيج والوضع في المنظمة. هذه أمور غير مالية، غير ممسوسة، ملموسة. أما بالنسبة، ما هي ممسوسة بسم الله الرحمن الرحيم، ما غير ملموسة. أما الهدف الثالث أو الدافع الثالث اللي ممكن إنه يسبب إنه الواحد يدخل في موضوع السياسات الداخلية، إنه يحب للسيطرة والتأثير والتغيير تصرفات الناس من حوله بما يواكب ما يشتهيه هو كشخص. أعزائي، هل وصلت الفكرة الآن ما هي السياسة الداخلية، ما هي الأوفيس بوليتكس، وكيف ممكن إنه أكيد أنتم مريتوا فيها هذه الإشكاليات وعانيتوا منها وتأخرت ترقياتكم وزياداتكم، وربما حتى أن تم إنهاء عقودكم بسبب هذه الأمور؟ خليني أقول لكم قصة في أحد المنظمات اشتغلت فيها، وصراحة يعني أنا شفت أوفيس بوليتكس في كثير من المنظمات اشتغلت فيها، لكن هذه المنظمة اللي حابب أقول لكم أشارككم فيها هي منظمة صراحة من أقوى المنظمات اللي أنا لاحظت فيها الأوفيس بوليتكس. الأوفيس بوليتكس فيها حضور لدرجة إنها أقوى من أي شيء ثاني في المنظمة، أقوى من سياستها، أقوى من ثقافتها، أقوى من تنظيماتها، أقوى من البروسيجر، أقوى من أي حاجة. حتى الكيو سي مانجر ما يقدر يلعب فيها لأنها أقوى منه، وربما يكون هو نفسه قاعد يرضخ لضغوطات نابعة من موضوع السياسات الداخلية. السياسات الداخلية ترى ما يلعبها فقط الصغار، ما هي محصورة بالصغار، ما هي محصورة بالإدارة الوسطى، ما هي محصورة بالإدارة التنفيذية، لكن ممكن تتخلل في كل أرجاء المنظمة. ممكن أي شخص في هذه المنظمة يمارسها، لكن اللي يلعب اللعبة حقت السياسات الداخلية لهم أنواع، والأنواع هذه تنبع من الطريقة اللي هو يتبعها في تطبيق أو لعب اللعبة. طبعا اللعبة لها طرق مختلفة، خلينا نطالع في 7 أصناف للاعبين السياسة في بيئات العمل. في الأشخاص اللي يحبوا يلعبوا لعبة السياسة بأنه ينقل الإشاعات، عارفين فلان وعلان، الشخص هذاك اللي يجيك يقول لك سمعت الخبر فلان ترى شركة ما هم نزل بونس السنة، أو فلان فصلوه بيحطوا فلان مكانه، ولا فلان وظفوه من شركة ثانية ترى كان يبيع جزم هناك والحين جايك يحطوه مدير كيف نقبله. هذه الأمور هي نوع من أنواع لعب السياسة، وغالب الأشخاص اللي ينقل الإشاعات لا ينقلها لأنه هو أمين ولا حبا فيك ولا في لون عيونك، لكن هو ينقل الإشاعات لأنه هو حابب يحقق غاية في نفس يعقوب، يحقق غاية مثلا يشككك في مديرك، يكرهك في العمل يباك تمشي، ممكن انه يسبب تصادم بينك وبين شخص اخر بحيث انك ترجع له وتحتاجه لانه تحتاج سند، يبي يكسب ودك، يبي يكسب ثقتك فيوصل لك هذه الامور. وممكن نسبة كبيرة من هذه الاشاعات ليس لها اي اساس وليس لها اي حقيقة. النوع الاخر من اللاعبين السياسيين اللي هم المتنمرين، تعرف لبعض الأشخاص اللي تشوفه في الشركة وتكره اليوم اللي شفته أنت فيه، أيوة هذا الشخص اللي كل اجتماع يهاجم، يتحس أنه سلبي كذا، يهاجم كل اللي موجودين، يا عمي خلينا نشتغل وسيبنا في حالنا، لا يجيك يهاجم، أنت إيش عرفك، أنت ما تعرف أنت جديد، يرمي لك الكلمات هذه. طبعا المتنمرين العنيفين في نوع اللي هو باسيف، وفي عندك اللي هو الباسيف غالبا يكون ساكن، يكون كاتم العنف حقه، فهذا العنف حقه يتنمر بطريقة انه ما يظهر لك يعني بالوجه، يجي يقول لك في وجهك لكن يعرقل لك عملك، وهذا يسبب اشكالية كبيرة. انا عندي دائما واجهني بالوجه عشان اعرف ايش طينتك احسن من انه ايش اشتغل معك وعبالي انه احنا سنافر وقزقزح وفراشات، لكن اكتشف انه الموضوع زنبليطة. النوع الثالث من اللاعبين السياسيين اللي هم الناصحين، اللي يجيك يقول لك انا رايي انك انت تقول لي مديرك، لا انا رايي انه مديرك ما هو فاهمك، انا رايي انه شكله انه شركه حتنهي عقدك، فانا اشوف انك لا تشتغل ولا تسوي كذا، وفي نفس الوقت لا تعطيهم المفاتيح، خليك هذا الناصح برضو زي الناقل الإشاعات ما بيعطيك هذه الاستشارات لسواد عيونك ولا حبا فيك ولا إنه هو شايفك كأخ ما ولدته أمه، لكن هو قاعد يعطيك استشارات لها ثمن باهظ أنت بتدفعه وإن لم تحس بذلك. أما النوع الثالث اللي هو إيش؟ سارق الفضل، سارق الفضل، سارق الفضل أو الكريدت ثيف. هذا الشخص زين، هذا كثير في المنظمات، وإحنا على بالنا إنه بس إنه يبى ترقية، بس هذه لعبة سياسية، إنه هو ينقض على فرصة المتاحة له بحيث أنه هو يأخذ الشكر. وياما هذه تصير خاصة من المدراء المباشرين، تلاقي بدل ما يعطي الفضل لفريقه أو عضو من فريقه هو يأخذ الفضل ويشعر مديره هو إنه هو خلف هذه الإجراءات وهذه الأمور، وأثناء إعلان الإنجاز يتم شكر المدير ويتناسون أعضاء الفريق، وهذا المدير الحقير في أحسن الأحوال يشكر فريقه ويسوي فيها انه هو زاهد، يشكر فريقه انا كمان والله انا ما اقدر اسوي شيء من غير فريقي، وفريقي والله وين نعم فيهم، هم اللي يسوون. لا حبيبي، مو فريقك، فلان سوى هو اللي عمل، والشكر مفروض يروح له هو، ما تتصدق انت على الجميع وتوزعها عليهم سواسية. قرفتنا، الله يقرفك. اما النوع السادس اللي هو المخرب، وهذا نوع سام في المنظمة، سام جدا جدا كما المواد المشعة. هذا الشخص المخرب هدفه انه اذا شافك ناجح، شافك قاعد تشتغل في موضوع ما، مشروع، انجاز، ينقم عليك ويحسدك ويحرق في قلبه انك انت ماسك الطريق الصح، فيهدف في انه هو يسعى الى تخريب انجازاتك او تخريب سمعتك او اثارة علامة الاستفهام عليك. اتذكر في احد الشركات كنت شغال، ومعين في احد الفروع بعيد عن المركز الرئيسي، كنت شغال في مدينة الخبر، الفرع الرئيسي في مدينة اخرى. هذه الشركة كان في شخص يعني نوعا ما عنده فكرة معينة. هذا الشخص كان عديم الفائدة ولا عنده مهارات، وأصلا الشركة حايسين فيه، ما هم عارفين إيش يسوون معه. لكن بسبب علاقاته الشخصية وقرابته مع المدير التنفيذي، تم خلق قسم خاص فيه وإعطاء مسؤوليات وصول. لأول مرة في تاريخ هذه الشركة تم إنشاء وظيفة جديدة فقط من أجله، ولا أحد استلمها من بعده. هذا الشخص سلموه عشان يخلوه مدير، لأنه ما كان يقدر يصير مدير لأن المناصب كلها صعبة على شنباته، وفي نفس الوقت هو غير قادر على العمل هذا. فخلقوا له قسم مسموه قسم خدمة العملاء، وعنده مجموعة 5-6 من الموظفين والموظفات، وجعلوه مدير عليها. هل أنجز؟ لم ينجز. لكن الشيء اللي سواه هذا المخرب إنه كان يزرع الإشاعات وينشر الأخبار ويوز في إذن المدير العام، المدير العام، فكان يخبره بأخبار غير صحيحة عن الموظف اللي موجود في الخبر اللي هو أنا. طيب أنا ما كنت أدري، طيب أنا ما أعرف، أنا قاعد في الخبر، اشتراني إيش قاعد يصير هناك؟ لكن المدير العام يعني كان يتلقى هذه المعلومات ويأخذ موقف. لكن الحمد لله إنه ربي رزقني بمدير عام لموارد البشرية نبيه، ونبه هذا المدير العام إنه خلينا نفهم الموضوع أكثر. وطبعا البناء على المعلومات المخيسة اللي المخرب هذا كان يوصلها، صعب انه يجيبوني بناء على قيل وقال ويحققوا معاي. فعملوا ايش؟ عملوا لي نقل اللي عندهم في الرياض، واسايمنت جديد. وهذا التجربة كانت عبارة عن اختبار وتأكيد عن ليش اللي صاير مع هذا الشخص، حيث الزمن، وأنا ما كنت أدري طبعا أنه هذا كل شيء قاعد يصير، إلا بعدين قيل لي ترى يا أنور السالفة كذا وكذا وكذا. فلما رحت أنا اكتشفت أنه المدير اكتشف أنه الوضع مخاير، ولا الآدمي مختلف، ولازم نعطيه مسؤوليات تساوي مهارته وإمكانياته. وهذا شيء صار حقيقة، وما أقول لكم إياه لأن فقط أنه بقول لكم إن أنا رهيب، وأنا فعلا رهيب، لكن لكن فعلا هذا الشيء صار. عموما النوع السابع اللي هو فنان اللوبيات، هذا الشخص يحب يعمل مافيات، مافيات بناء على الجنسية، بناء على المذهب، بناء على الميول، بناء على المصالح، ما يهم، أهم شيء إنه هو يحب يعيش في هذا النوع من المنظمات داخل المنظمات، ويحاول يؤثروا على المنظمة بكاملها بهذا النوع من التحالفات الغير شريفة. في عندك موضوع آخر اللي هو يعني كلنا عانينا منه، كلنا عانينا منها، هذه موضوع السياسات. تكون في أمان الله جاي الصباح تكتشف إنه فلان حفر لك، فلان نقل عنك، فلان قال، وفلان خرب عليك، وفلان مش عارف إيش، ولا يعني يغيب عننا إنه هذه الأمور ليها آثار سلبية على المنظمة، ليها آثار سلبية يا جماعة. ويعني لو قلنا من هنا اليوم الدين للناس إيش الآثار السلبية، ما حيتوقفوا، لأنه هذا جزء من الطريقة اللي هم تربوا عليها، هذا جزء من البيئة اللي هم جاوا منها. وأقول لكم إنه هذه الممارسات ليست محصورة على أجانب، ليست محصورة على مواطنين، ليست محصورة على أي مستوى ولا أي ثقافة، لكن هي قرارات شخصية يقرر إنه هو إنسان خائب، والطريقة الوحيدة إنه هو يفلح إنه هو يتبع هذا اللعبة الكريهة النتنة الجبانة، إنك أنت تلعب في الكواليس. المنظمة اللي وظفتك يا عزيزي، وظفتك حتى تقوم بعملك لتنتج لمصلحة الفريق ولمصلحة المنظمة، لكن ما وظفتك عشان تزعج أهلنا يا عزيزي، الله يكرفك. طيب بالنسبة للنتائج، ايش تتوقعوا النتائج على المنظمة؟ هل هي نتائج ايجابية؟ هل هي نتائج سلبية؟ اكيد انها سلبية، لكن احيانا السياسات في المنظمة تكون ايجابية اذا كانت السياسة تتخذ طابع أخلاقي، تتبع أهداف في صالح المنظمة وليست في صالح الأفراد. معناته أنه يعملوا منظمة داخل منظمة لتأثير وتسهيل عمل الأقسام مع بعض، بحيث أنه يتجنبوا التضاربات في المصالح اللي هي أصلا موجودة في المنظمة، فيسهلوا حركة الأوامر والأعمال والعمليات وإغلاق المشاريع. من الآثار اللي على المنظمة إنه الإنتاجية بشكل عام تنخفض في منظمة كل ما زادت السياسة واستفحلت وقوت وصارت بأكثر شراسة، يتقل الإنتاجية للصعيد الفرد وعلى صعيد المنظمة. النوع الأثر الثاني على المنظمة Effect Concentration، ينخفض التركيز، الناس ما هم عارفين يشتغلوا، ما هم عارفين يغطوا ظهرهم من اللعب، الناس اللي بيحيكوا المكائد ولا إيش، ولا يركزوا في عملهم، فينخفض التركيز على العمل في أعمالهم اليومية. تخرب الجو العام للمنظمة لأنها تصير مسمومة، تصير فيها خوف وريبة، ما أنت عارف تحضر اجتماع الناس الآدم يتكلم كلام معين، هل هو يقصد هذا أم يقصد هذاك. هذا كله نتاج تخريب بيئة العمل، تخريب جو العمل، حتى صار مسموم ومليء بالغازات السامة النتنة. سلوكيات واخلاقيات الموظفين تتغير من 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 اسلوب فطري، من اسلوب سلس، من اسلوب واضح وجميل، الى اسلوب حذر ويحاول انه هو يهاجم قبل ما يهاجم عليه. هذه الامور من الاثار، من الاثار اثر خامس لسياسات على المنظمة، تخفف الاندماج الوظيفي وتضمره وتضعفه وتقتله، بحيث الإنسان يبدأ يكره إنه هو يعمل في هذه المنظمة. الأثر السادس اللي هو زيادة التوتر، زيادة التوتر معناته تخفيف التركيز والإنتاجية، معناته توتر، معناته العصبية، معناته إيش؟ معناته زيادة أمراض الموظفين، معناته زيادة التسرب الوظيفي. في النهاية زي ما أنتم عارفين ما حد يحب يشتغل وهو متوتر، لأنه أعصابه في النهاية حتفلت. النتيجة السابعة هي انتشار أو مشاركة المعلومات الخطأ، لأنه بناء على مصالح الشخصية وبناء ما تحكمه لعبة السياسة الدارجة تحتم علي أني ما أشارك المعلومات الصحيحة، وإن شاركتها ربما ما أشاركها في الوقت الصحيح، فيتم تغيير الرسائل وتغيير بيانات وتغيير التغذية الراجعة لأصحاب القرار، بحيث أصحاب القرار يصبحوا عاجزين هم بدورهم أنهم يقوموا بأدوارهم بأخذ القرار في الصحيح في الوقت الصحيح والمكان الصحيح، لأنه يوصل الخبر بائت يا جماعة الخير، بائت. فإذا تحرك يتحرك بطريقة مختلفة وطريقة خاطئة. طيب في المنظمة إحنا إيش علينا إحنا نسوي يا أنور؟ قلت لي كل هذه المواضيع ربما نعرفها ربما أعرفها، لكن في سار الأحوال الآن أنا عايش في رعب. كيف أتعامل مع موضوع السياسات والأوفيس بوليتكس؟ عزيزي دائما لكل مشكلة حل. عليك أنك أنت أول شيء تفهم المنظمة بشكل عام، من ناحية الثقافة، من ناحية الهيكلة، سواء كانت رسمية أو غير رسمية. رسمية اللي هي المسميات الوظيفية، مدير تنفيذي، مدير عام، مدير مجري إيش، مدير الفرع. تعرف هدول الأشخاص وإيش قوتهم وإيش تأثيرهم في وظائفهم وعلى المنظمة وكيف يؤثروا على مشروعك أنت. لكن المنظمات الغير رسمية هي التنظيمات أو السلطة اللي ما وضعتها الهيكل التنظيمي للمنظمة، بحيث إنه ما قد مر عليكم في منظمة ما يجيك شخص يقول لك والله يا أخي فلان سكرتير بس هو اللي يحل ويربط في الشركة كامل وظف. أتذكر في شركة اشتغلت فيها آدمي، يعني هو في النهاية معقب، لكن الشركة بكاملها فيها فوق 200 موظف، ما حد يقدر يكسر كلمته هذا الشخص. وإيش ماسك عليهم ما أدري، لكن هذه هي التنظيم. هل هو عنده سلطة إدارية؟ لا. هل هو عطوله قوة إدارية؟ لا. ما عنده إلا أنه هو في النهاية مخلص حكومي، مراسل يروح يخلص المواضيع مع الجوازات، مع الحكومة، مع التصاريح البلدية فقط، هذه هي وظيفته. لكن والجوازات والفيز والجوازات، لكن هو في النهاية يعني عنده سلطة داخلية، لدرجة انه الموظف اذا كانت عنده مشكلة ما يروح للموارد البشرية، يروح للمعقب. يا عمي ولا كأنه هو المدير العام، يعني كان شيء غريب. يروح له يا ابو فلان ترى انا سويت كذا، وهذا فلان ضايقني، وهذا فلان سوالي، وانا ماني عارف ايش اسوي، ممكن تساعدني؟ في يوم واحد يحلها، واذا ما بغى يحلها والله انه موضوعك ما حينحل. الطريقة الأخرى إنه أنت عليك تعمله عشان تتعامل مع السياسات الداخلية، اللي هو إنك تحاول تبني ثقافة إيجابية حول نفسك ومع الناس اللي تشتغل معاهم وفي منظمتك ومع كل الناس اللي تربطك معاهم علاقة، لأنه الناس إذا كان في علاقة إيجابية معاهم تزيد الولاء ويزيد الثقة، ووجود الثقة تساعد في تسهيل وتسهيل التعاملات بطريقة إيجابية. الطريقة الثالثة أو النصيحة الثالثة للتعامل مع السياسات أنه حافظ على الاحترافية، لا تنزل المقامات لكن حافظ على الرسميات والأدوار. الوسيلة الرابعة، النصيحة الرابعة اللي هو تطوير المهارات الناعمة من تواصل ومن الذكاء العاطفي ومن التفاوض والحديث والعرض. هذه الأمور كلها تساعدك إنك أنت تفهم وتعلمك كيف تتصرف مع اللي صاير حولك، وتساعدك حتى إنك أنت تصبح ملم باللي يصير حولك. النصيحة الخامسة، تحدث عما في خاطرك، تكلم عن نفسك وما تتكلم عن الفريق، تكلم عن نفسك. لما تيجي في شيء صار تتحدث عن نفسك، لا تتكلم عن الآخرين. النصيحة السادسة اللي هو خلي نظرتك للأفق إيجابية ولا تصير سلبي، لأنه إذا صرت سلبي ما هتبقى طول عمرك سلبي، وهذا الشيء يسبب أنك أنت ما تعرف تتصرف وتتعامل. تتذكروا الأثار اللي صارت بسبب السياسات الداخلية، هي أنك أنت تساعدك أنك أنت ما تعرف تنتج وما تثق في الناس وتتغير سلوكياتك. والسؤال هو، يا أنور هذا الموضوع طيب شيك وعطيتنا الحل، طيب أنا إيش دخلني أنا كممثل مبيعات؟ أقول لك يا عزيزي، أنت جزء من هذه المنظمة إلى إشعار آخر، إلى إشعار آخر إنهم هم ينهون عقدك أو أنت تستقيل. ما دام أنت في المنظمة فأنت محكوم إنك أنت يعني تناور هذه الألعاب السياسية، بحيث إنه هذه الألعاب السياسية لا تعضك في ظهرك وتخرجك قبل وقتك وقبل أوانك. ففي هذه الحالة لا عليك إنك تنتبه. الشيء الثاني، أنت كممثل مبيعات ناجح أنت تحتاج فريقك، لأنه أنا مؤمن إنه يعني في مقولة إنجليزية تقول No man is an island. لا، ليس هناك رجل جزيرة بحد ذاته. يعني أنه ما في شخص يقدر يكون هو قائم بكل المسؤوليات. اليد الواحدة ما تصفق. معناته يا عزيزي، أنت يا مبيعات ما تقدر تقوم بالتسويق وتقوم بالإنتاج وتقوم بالHR وتوظف وتقوم بالمشتريات، مع أنه كثير من والتحصيل، مع أنه كثير من منظمات المبيعات فعلا يقوم بهذا الأمور. لكن هل هذا الشيء صح؟ طبعا هذا شيء خطأ كبير، لأنه المبيعات كباقي الموظفين وظيفته لقاء ومقابلة وتسيير على العمليات البيعية وتأمين مداخيل للمنظمة والتواصل مع العملاء المحتملين فيا عزيزي، وظيفته مو انه هو يتعامل مع السياسات الداخلية ويرضي فلان ويمشي فلان، مع انه ترى المبيعات مستعد انه هو يعمل اللي يقدر عليه حتى مبيعاته ما تقتل او توأد. فلما انت تتوقع من المبيعات اعمال ونجاح، فعليك انك تحميه من هذه الامور. لكن انك انت تجعله متعدد المهام وفي نفس الوقت تخليه يعاني من جميع الخرابيط المنظمية اللي عندك، ثم في آخر سنة تقول أنت ما حققت، يا صباح الفل يا باشا، يا عزيزي ما يعني ما هكذا يعني تؤكل الكتف. أنت يا عزيزي عليك أنك أنت تثقف نفسك كيف تقود فريقك وكيف تمكنهم. وبالنسبة للمبيعات يا عزيزي أنت لست مصلح اجتماعي، ولكن عليك أنك تقوم بالأعمال اللي تقدر عليها وبما يخدم نجاحك في هذا العمل، لأنه حتى لو كانت منظمتك خايسة فهذه المنظمة مصيرك تتركها. ليش تتركها؟ لأنها ليست شركة أبوك، أنت معين حتى تقوم بعمل معين. قوم بهذا العمل وحقق إنجازات، وإن كنت غير سعيدا هذا يعني أن عليك أنك أنت تبحث عن وظيفة أخرى، وحبذا أنك أنت عملت إنجازات حتى تشهد لك وتفتح لك باب في المنظمة الأخرى. يا عزيزي يا مبيعات، أنت لازم شئت أم أبيت، حبيتهم ولا ما حبيتهم، أنا يا عزيزي مر علي الصالح والطالح المتردية والنطيحة، وهذه الأشكال كانت تؤخر عملياتي بشكل مستمر، وكنت والله إني أحتاج أروح لعميل وأؤجل عشان أروح أقابل البلانر، أقابل الإنتاج، أقابل المدير، أروح الإدارة العليا عشان يشوفوني وما ينسوني. هذه اللعبة اللي هي نتوركينج تحتاج انك تدور حتى تسمع وتعرف ايش صاير حولك. لازم تمد العلاقات وتعرف الناس فيك انك انت مو شخص فقط يتأمر ويطلب طلبات انتاجية مثلا، لكن انت انسان عادي وحريص على عملك، وتحاول انك انت حتى لو كانت مهمة ما وظيفة فلان لكن انت تخاطبه لانه هو قاعد يخدمك وتبديله امتنانك. تقول لي لا انا مو كيف، مو على كيف كيفهم، انا ما اسوي كذا. قلت لا يا عزيزي مو على كيفهم ولا على كيفك، لكن على كيف الظروف والسيناريو الجاري. يا انك تمشي مع اللعبة او انك تخرج منها الى مرحلة اخرى. أعزائي هذا اللي كان عندي أقوله حول هذا الموضوع، يعطيكم العافية، وكان موضوع شيق الحمد لله، وطلعت الأمانة اللي عندي لكم، وأتمنى إنه الفكرة وصلت وإنه هذه المعلومات والأمور حتساعدكم في الانتقال إلى مرحلة النجاح إن شاء الله. وانتبهوا يا جماعة، انتبهوا انتبهوا انتبهوا، موضوع السياسات هذه موضوع خطر وصاير ويتسفحل، وكل ما له بتصير جزء من الثقافات، إنه مو عيب، إنه صار ظاهر وعادي طبيعي. أنا شفت مدراء تنفيذيين يلعبوا اللعبة، وشفت مدراء عامين بعمار فوق 50 يلعبوها. فعليك يا عزيزي أنك تنتبه من هذه المواضيع، ودائما غطي ظهرك، وأنت نجم من نجوم المبيعات. يعطيكم العافية. حابب أختم الفرصة، كتابي موجود له شهر والحمد لله، حبيت أشارك معكم وأقول لكم أنه كتابي حقق نجاح مبيعات 400 نسخة في شهر الحمد لله. ما أدري أنا هذا الإنجاز هل هو إنجاز استثنائي ولا إنجاز عجيب ولا إنجاز على مستوى الكتب كلها إيش بيسووا المؤلفين الثانيين، لكن أنا جدا سعيد. ليش سعيد؟ لأنه هذا يعني أنه هناك 400 من النجوم والنجمات حازوا على هذا الكتاب، وساهمت معهم في قصة نجاحهم بإذن الله. هذه ثقة كبيرة. أنا أشكر كل من اشترى هذا الكتاب، والناس اللي ما اشتروا يعطيكم العافية، شدوا حيلكم وخذوا قرار. وإذا عندكم استفهامات على الكتاب تواصل معي، هحط في وصف الحلقة البودكاست هحط لينكين، لينك للتواصل ولينك ليش لشراء الكتاب. يا عزيزي الكتاب قاعد يخلص بطريقة سريعة، فيرجن ميجا ستور حطوا في موقعهم انه كتاب اكثر مبيعا عندهم، فممكن انك انت تشتري من فيرجن تلحق عليه اذا بتاخده مطبوع، او تشتري اونلاين كتاب مطبوع يوصلوا لك اياه عن طريق دار النشر او عن طريق ميجا ستور، ايا كان احصل عليه قبل ما يخلص، لانه صراحة احتمال كبير، ماني متأكد، احتمال كبير الكتاب يخلص وما حطبعه مرة ثانية وخلاص. انه عندي مشاريع ثانيه ابغى اركز عليها. وانا صراحه مو من النوع اللي اطبع كتب وانزل في السوق وانساه، لا انا اجر على الناس وعملت لهم هدايا والهدايا يجتمعوا معاي وفي جلسات استشاريه وفي مش عارف ايش، ففيها التزام نوعا ما لكل مالك من ملاك الكتب هذه، فانا ما اقدر اخليها مفتوح. فالارجح انه خلاص حققنا نجاح في 400 الان، ان شاء الله يزيدون ويخلصوا لين يخلصوا الكميه، واذا خلص الكميه خلاص نهدي الوضع لين نشوف نرتب الاوراق ونفكر فيها. نصيحتي، الكتاب كتبه ممارس للمبيعات منكم وفيكم، ما كتاب ليس مترجم، انما شخص بين في سوقكم مع عميلكم مع منافسكم وشغال معاكم زميلكم شغال 18 سنة في السوق في المبيعات. أنا ماني تاجر أو استشاري الشنطة، أنا شخص ممارس للمهنة، وكتبت لكم الكتاب لأنه هذا الكتاب اللي أنا لما بدأت كان نفسي أنه يكون موجود، قبل 5 سنوات كان نفسي أنه يكون موجود، والنتيجة حطيت كل تجاربي كل الأخطاء كل القصص كل الأمور اللي أنا كانت عندي حبيت أتمنيت إنه أحد يقول لي إياها أثناء تقدمي وظيفيا، حطيتها لكم في صفحة كتاب في 7 وحدات وفصول. يعطيكم العافية، وهذا اللي كان عندي أقول لكم يا اليوم. أما الآن أقول لكم في أمان الله.